بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الرواية المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في العدة. كان الكلام في شرط إتباع الطلاق للخلع. هل أنت مختلعة على ما بذلت؟ أنت طالق. هل يشترط إتباع الطلاق للخلع؟ هالكلام اللي كنا فيه مشاك. قلنا من حيث السند الرواية معتبرة، فإن موسى بن بكر روى عنه ابن أبي عمير وصفوان، وعندنا إحنا كذا قاعدة كافية. أما من حيث الدلالة، هيئة الرواية غير واضحة. المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في العدة، فهموا لي لها احتمالات. احتمال أول أن المراد أن يجب أن يتبع الخلع ويجب أن يتبع بالطلاق، هذا احتمال موجود. المختلعة يتبعها الطلاق بس ما دامت في العدة، شو بنعمل؟ قيد. كيف أن ندبرها؟ هو يمكن هالاحتمال موجود، ما ولا
الخلع لحوله يكفي،
الخلع واحدة ولا يكفي، يجب أن يتبعها الطلاق. هذا احتماله، وهذا حينئذ يكون دليلا على وجوب اتباع الطلاق.
بطل الخلع.
فلو فرضنا واحد نسي أن يتبع، ما في خلع.
بطل الخلع من أقسام
الطلاق. وبطل الخلع من أقسام الطلاق. صار شيء آخر. ولا ما في داعي بعد أحسن. يعني الرواية الأساسية التي اتكل عليها الشيخ طوسي والحر العاملي وأمثالهم ابن إدريس ابن زهرة وأضرابهم على وجوب إتباع الخلع بالطلاق، هي الرواية الأساسية. أشوفنا رواية أخرى كمان بعد شوي. إذا الاحتمال الأول أن المراد من الرواية وجوب الإتباع الخلع بالطلاق، هذا احتمال. الاحتمال الثاني أن المراد أن الطلاق يمكن أن يحصل أثناء العدة مرة أخرى، إذا رجعت بالبذل فيراجعها. يعني أن تخلعها، فإذا رجعت بالبذل
رجعتك فصار طلاق مجدد.
فإذا رجع بالبذل في تقول له رجعت بالبذل، انقلب رجعيا، فانقلب رجعيا حق له أن يطلقها ما دامت في العدة، هي معنى ما وهذا معنى ما دامت في العدة، حق له أن يطلقها ما دامت في العدة. طيب، وهذا حينئذ لا يدل على وجوب الإتباع الخلع بالطلاق.
أيوة.
ومع تعدد الاحتمال يبطل الاستدلال. طارت الرواية من جهة الدلالة لا من جهة السند، سندها معتبر.
تعدد الاحتمال ولا مجرد احتمال؟
ومجرد الاحتمال
على الأول يعني.
فصار هذا احتمال، يعني احتمال عدم دلالتها على وجوب الاتباع يكفي في عدم وجود عدم إمكان استدلالها، سقوط استدلالها. فترة العدة. طب ما بعد العدة شو؟ يعني لو فرضنا أتبع الطلاق لكن بعد العدة، معناته الخلع باطل. قول ما دامت في العدة في قيد، هذا قيد شو معناته؟ أنا الحقيقة لحد مش قادر حكي اطمئن لدلالة ما شو قلت له
استدلال مولانا صحيح، بس النص على حاله شو بنعمل فيه؟
شو قلت له؟
طالما علمها عند خالقها، طالما مش واضحة لا استطيع الاستدلال بها، يجب ان يكون دلاله واضحه والسند صحيح
جدا، يعني مش واضح فعلا.
بنتامل فيها منيح. انا لحد الان مش قادر هيك اطمئن لوضوح دلاله.
مولانا ممكن الخلع حاصل سواء كان في العده او في الغير العده، ولكن وجوب اتباع الطلاق لا يكون الا
في كيف حاصل في غير العده؟
يعني ممكن يكون مثلا خلعها مختلعه ما بيقدر يرجعها، يعني ما بترجع بالعدة، ما بترجع بس لما تكون في العدة بس في العدة ناظرة بس بالعدة بهذا الوقت بيقدر يرجعها.
بس أنا في دلالة على الموضوع يعني بدل في بدي دلالة على الموضوع. احتمالات كلها على فكرة لا تزال يعني بنظري الرواية مش واضحة كثير. إيش لحد الآن مش قادر أصدقها. احتمالات كثير وارد. في احتمالات وارد. لكن الاحتمال لا يستطيع الاستدلال به. وهذا ها إلا خلاص أنا خاف يعني أنا خلص هذا هو مثلا قطعت بأنه حمر خلص منين جاي الله أعلم. طبعا هذا الاحتمال إنه ما دام إنه يتبعها الطلاق إنه إذا رجعت في الخلع احتمله صاحب الجواهر رحمه الله. أنا نقلت على الجواهر هذا الكلام احتمال. ويحتمل أيضا إرادة إتباع إنشاء الطلاق بعد إنشاء الخلع ما دامت في العدة. يعني إذا 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 عمل الطلاق بعد العدة ليس هناك خلع لا يتحقق الخلع. إذا أدى الطلاق بعد العدة ما في خلع. كان احتمالات ورد. بالنتيجة لم أفهم معنى الظاهر. لم أفهم معنى ظاهرة. فيش ظهور. الذي أستطيع الاستدلال به ما هو ظهور الرواية بمعنى. يعني في اطمئنان أن ظهور واضح وضوح. أما إذا ما في وضوح أنا شو؟
يعني إيه بالنتيجة سواء كان بالخلع أو بالطلاق هاي يعني مسألة البينونة حصلت. ليك عم نحكي في العدة. قال في العدة. قال هذا النص في العدة.
في العدة يعني إيه؟ أثناء عدة الخلع. بس شو بيقول؟ يتبعوها إذا ما تبعها طيب شو بنعمل؟
شو إله معنى هذيك يعني أن يتبعوها يعني؟ ما هي بالعدة صارت.
والجواب يعني. طبعاً.
حصلت البينونة يعني.
ومع تعدد الاستدلال الاحتمال يطلق الاستدلال. إن والجواب إن هذه الرواية مع عدم وضوح دلالتها على المطلوب وهو وجوب الإتباع بصيغة الطلاق فإنها أيضا أول شيء دلالة مش كثير واضحة. ولو سلمنا وضوح دلالتها على وجوب الإتباع الخلع بالطلاق تصبح شو معارضة للروايات التي ذكرناها والمتعددة والصريحة والكثيرة والمتعددة والأقوى سندا والأقوى دلالة وأظهر دلالة على عدم وجوب الإتباع بالطلاق. هذه الروايات معارضة بالروايات الصريحة بكفاية الصيغة لخلعي وهي لا تقاومها أبدا. هذه الرواية لحالها ما تقاوم هذه الروايات. ما في معارضة أصلا.
صريحة
لو صريحة شو بدي أعمل؟ طبعا لا تقاومها ليش؟ لكثرتها وتعدد أسانيدها وشهرة العمل بها. يعني في العمل بالمشهور هذه مشهورة هذيك مشهورة أكثر يعني بدون إتباع بالصيغة. العمل بالأقوى يعني بالأكثر هاي روايات أكثر بالأكثر روايتان هاي روايات أكثر بالأقوى سندا هذيك روايات أكثر. يعني من كل الجهات لم نجد سببا مبررا لتقديم هذه الرواية على تلك الروايات إلا مسألة مخالفة العامة. بس مخالفة العامة مش دائما بتكون هي وسيلة
التقوى.
يعني إذا أبناء العام يصلوا بطل صلي أنا يعني ما حتنشوف مخالفة العام مش معناته راح نشوفها إن شاء الله. إذا فإنها يعني لو سلمنا وضوح دلالتها هذه الرواية على وجوب الإتباع الطلاقي وصيغة الطلاق فإنها معارضة بالرواية تلك الأقوى سند كثرة وسندا ودلالة كل شيء. هلا في نقطة مهمة. الشيخ الطوسي رحمه الله حمل تلك الروايات على التقية. يعني مرجح هذه الرواية على تلك الروايات هو التقية. طبعا بعد لو سلمنا يعني أول شيء قلنا أن الرد الرواية الأساس أنها غير واضحة غير دالة. تخيل بعدين لو سلمنا بأن واضحة الدلالة لو سلمنا فإنها معارضة لتلك. طب مين مقدم؟ طب بنقدم هذيك الروايات المتعددة التي قالت بأنه لا يجب الشيخ الطوسي رحمه الله قال تلك الروايات على كثرتها وتعددها وحسن سندها وشهرتها وشهرة العمل بها محمول على التقية.
ضرب واحد
خرب الدنيا كلها. الشيخ الطوسي رحمه الله شيخ الطائش وتبعه ابن إدريس وابن زهرة حمل الروايات. استدل من قال بالحمل على التقية بأمرين. يعني أرجو إذا انتبهنا منيح باش نضطر نكرر نفس المضامين في مواقع أخرى في بحث أخرى. متى يحمل على التقية؟ شو قالوا هني بالأول؟ يابا ليش تقية؟ انصفى عليك يوجد نظر. يعني شيخ طوسي ما قال من فراغ، ما قال من فراغ، لا
جو أمن
ما لم يأتي من فراغ. ليش؟ أولا قال في عنا رواية ذك أخرى تدل على أن الإمام عليه السلام قال بذلك من باب التقية، يعني لا يتبعه الطلاق من باب التقية. شو ما ذكره الحر العامل، هذا الدليل الأول على التقية، على الحمل على التقية. طبعا الأصل عدم الحمل على التقية، نعبر عنه أصالة الجهة، أصالة الصدور. طب شو الدليل على الحمل على التقية؟ أولا ما ذكره الحر العاملي في تعليقه على الحديث الثاني من الباب الثالث من كتاب الخلع صفحة 491، حيث قال بعد ذكره الرواية وهي يقول: فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها، يعني لن أطيع لك أمرا لو أطعن فراشك لأعمل العمل، إذا قالت ذلك لزوجها حل له ما أخذ منها، يعني بذلت له على أن يطلقها، هذه الفدية صارت حلال. وكانت عنده على تطليقتين باقيتين، لحد الآن يبين أولا أنها طلاق، ثانيا كانت عنده على تطليقتين باقيتين، يعني صار طلاق، الخلع طلاق، وكان الخلع تطليقة، وكان الخلع تطليقة لحد الآن على المشهور، يعني لا يجب تبع أن يتبعها طلاق لأنه هي تطليقة، لحد الآن لا يجب أن يتبعها طلاق. وقال: يكون الكلام من عندها، مش يعلمها قولي هيك او حدا يعلمها، لا من نفسه طالع، لا اطيع لك فراشك ولن اطيع لك امرا ومش عارف شو. ثم وقال الامام عليه، وقال الامام عليه السلام تبارك الله: لو كان الامر الينا لم نجز طلاقا. يعني هذا الكلام كلام ابناء العامه، احنا لا، يعني خلنا بك، لو كان الأمر إلينا لم نجز طلاقا إلا للعدة. كلمة لو كان الأمر إلينا استوقفت الشيخ طوسي رحمه الله والحر العامل رحمه الله، وكأنه في شيء اسمه شيء آخر غير الأول، تقية. لو كان الأمر إلينا، يعني المتداول عند فقهاء السلطة هذا اللي عم تقوله، لا يجب الإتباع بالطلاق وأن الخلع طلاق، أما عندنا لو كان الأمر إلينا لم نجز طلاقا إلا للعدة. أقول يعني الحر العامل، مش أنا، الحر العامل يقول هذا يدل على أن ما تضمن أن الخلع طلاق ورد من باب التقية، يعني هالروايات الكثيرة التي سردتموها كل شيء لا من باب التقي الشيخ طوسي حر العامل، واللي هو تأثر بالشيخ طوسي، هو الشيخ طوسي الأساس وتأثر به الكثير، وتأثر به ابن إدريس ابن الزهراء وتبعهم على ذلك الأخير تبعهم. لو أقول حر العامل هذا طبعا كلام الحر العامل، هذا يدل على أن ما تضمن أن الخلع طلاق ورد من باب التقية. لو كان الأمر إلينا، كلمة لو كان الأمر إلينا، وكذا ما يأتي، يعني كل الروايات الواردة التي قالت لا يتبع بالطلاق كلها تقية، كما قاله الشيخ وغيره، يعني هو هذا كلام الحر العامل، كما قال الشيخ وغيره كلها ورد من باب التقية. فقد جعل الحر العامل رحمه الله القول عليه السلام لو كان الأمر إلينا دليلا على أن ما ذكره سابقا كون الخلع تطليقة من باب التقية. والجواب على والجواب بكل بساطة إن هذه الفقرة انتبهوا لش انتأملوا فيها شوية. هذه فقرة لو كان الأمر إلينا لو سلمنا طبعا إنها من باب الأمر وظهور في ظهور كأن في شيء آخر. طيب لو كانت في نفس الرواية تمعوني صدر الرواية تقية وآخر الرواية ما في تقية بلحظة واحدة بطل في تقية الرواية واحدة صدرها تقية وعجزها بيان حكم واقع هي معناتها. تأملوا جيد هذه الفقرة إذا كانت في نفس الرواية فلا معنى لأن تكون دليلا على التقية. ليش؟ لا معنى أن يكون أول رواية تقية وآخر رواية اللي بيان حكم واقع هي رواية واحدة. إذ إما أن يكون الجميع تقية يعني الرواية كلها تقية أو أن الجميع الرواية بإجماعها لبيان الحكم الواقع. أما نص تقي نص حكم واقع كيف يعني في نفس المورد المرة بنقول عم يبين أمرين كما هو الظاهر عم يبين يبين أمرين مش عم يبين أمر واحد. لو كان الأمر إلينا عم برجع لأصل الطلاق. ليش؟ رواية طويلة وظاهر وتصور إما من كلام آخر أو لا كان عم يسأل عن أصل الطلاق وكيفيته إلى آخره. رواية طويلة ذكر هذه المسألة أولا ثم عاد إلى أصل الطلاق يجب أن يكون للعدة ثانية. يعني رجع المسألة مش معلوم أنه ورد التقية ردا يعني كأنه رد على من قال إلى قولي رد الناس إلى قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. عم يرجع على المسألة هذه. هو كلام طويل في الرواية لو في وقت كنت قرأت كله حوالي طلع شي 3 أرباع صفحة طويلة مش معلوم انه قصده عن هالمسألة ان الخلع لا يتبع طلاق مش هذا قصده. اذا ما يمكن ان يكون دليلا على ان الروايات الكثيرة ولا التقية اولا هذه الروايات ثانيا غدا ان شاء الله عز وجل بين الدليل الثاني الذي ذكروه على ان الامر انما ورد تقية والحمد لله.